بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ زكريا بن شعيب حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، انتهينا من درسنا كتاب الأطعمة في باب العقيقة، وذكرنا أحكام العقيقة التي تذبح في يوم الولادة، وأيضاً الآداب التي يجب على المسلم أن يراعيها عند ذبح هذه العقيقة. فما حكم عقيقة الطفل يا اللي خلفك يا أحمد؟ هذا صاحب مصابي هذا، لا لا لا، هذا هذا هذا، هذا. أنتم ضيوف عندنا. أيوة، لا لا، اللي خلفك يا أحمد، هذا هذا الوصابي، أنت الوصابي صح؟ أيوة، سنة. ما الدليل؟ ما الدليل على سنيتها إياك والجيران؟ ها؟ الله أعلم. ها، ساعده إذن أحمد. حديث إيش؟ كل غلام مرتهن بعقيقته. مرتهن يعني مقيد بها ولا لا؟ ما يدل على الوجوب. ايش الذي صرف هذا؟ كيف عرفت؟ هذا استدل به الحسن البصري على الوجوب. انت اللي عند الساريه، الله اعلم، واللي جانبك جارك، ما هو الدليل على السنية كما يقولون؟ ذبح وقال لكل غلام مرتهن بعقيقته، فكيف عرفتم أن هذا سنة؟ حديث عمرو بن شعيب إيش فيه؟ لما سئل عن العقوق أو العقيقة فقال لا أحب العقوق، فمن أراد أن ينسك لولده، فمن أراد أن ينسك الولد فاستدلوا بهذا على أن العقيقة إيش؟ مستحبة. وليمة العقيقة ما حكمها؟ محمد، يجوز. نعم، من أهل العلم من يقول أنها بدعة، لكن ليس صحيح، ليس أنها بدعة، يقول لم يعرفها السلف ولا المتقدمون، لكن يقال الجواز. هذا هو الصحيح. هل يجوز أن أنحر جزورا عندك؟ أيوة، لا لا، هذا هذا اللي جار محمد درة، نسيت اسمك يا أخي، أكرم كرم. إيش السؤال؟ إيش سألته أنا؟ نعم، هل يجوز، هل يجوز نحر جزور يعني إبل في العقيقة؟ شاه، نعم، هذا هو الأفضل، شاه الأفضل، شاة، نعم. ماذا يفعل بها؟ يتصدق بها؟ يأكلها؟ إيش يفعل يا أسامة؟ مخير، نعم، مخير فيها. هل لها شروط مثل شروط الأضحية؟ هذا المختمر، لا ليس لها أي شر، أو أن هناك شر، ها أنت اللي خلفه أن تكون سليمة، بس الذي خلفك صاحب العمامة أنت، أيوة اللي التفلت، نعم أيوة، مثل الأضحية في شروطها. يلا هذا قول الجمهور لا أريد خالفه. ها محمد فرحان أن يطلق عليها شاة فقط أنها كبير ليست صغيرة، وأما شروط الأضحية فالصحيح أن بعيد هذا القول أن تكون مثل شروط الأضحية، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، إذا اجتمعت عقيقة وأضحية يجوز الجمع يا عبد الرحمن ابن طارق، كلها مفرقة. نعم، هذه نسيكة دم جبران، وتلك دم عبادة يعني يقال الأضحية. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. محمد، هل يجوز التسمية في يوم الولادة أو يفضل يوم السابع؟ يفضل السابع. وإذا سمى يوم الولادة كيف تفعل في هذا الحديث كل غلام مرهون بعقيقته فقال ويسمى؟ أحسنت ما شاء الله. من فؤاد غائب اليوم؟ من فؤاد؟ ها فؤاد الهيش؟ طيب، هل يتصدق بوزنه فضة؟ أنت اللي سألتني قبل المغرب، أنت أبو العمامة، أيوة اللي التفت العمامة البيضاء. نعم، هل يتصدق بوزن شعره ذهب فضة؟ نعم، ما الدليل؟ حديث إيش؟ ها أنت صاحبنا صاحب مسجد عمر، أيوة. نعم، الحديث ضعيف، الحديث الواردة في التصدق لا يصح منها شيء. طيب لو تصدق يجوز؟ يجوز، ما المانع؟ نعم، وإلا الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا يصح، ولا يقال أنه مستحب، ولا يقال أنه مستحب. نعم، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هل يجوز كسر عظم العقيقة في الذبح عند صاحب النظارة؟ يجوز، نعم يجوز، أما ما ورد في كراهية ذلك لا يصح، وأما من قال أنه من باب التفاؤل يعني يتفاءلون بسلامة الأعضاء. نعم، على من العقيقة يا صاحب حالمين هذا وردفان أو أنت أبو الحبوة؟ أيوة، على من؟ على الأب أم على الأم أم على الجد أم على الجيران أم على من؟ على الأب، هكذا أحسنت. نعم، هذا هو، فهو على الأب والجد، نعم هم الذين يقومون بهذا المقام. هل يحلق رأس الجارية؟ أنت لا يحلق، وكيف قال يحلق ويسمى؟ حديث نص دليل على الحلق، صح ولا لا؟ جانب ايش الرجل؟ طيب والحديث فيه ايضا عقيقة، يعني ما يعقل الا على الرجل الذكر، هو المحتمل، لكن الذي ظهر يجوز جائز يعني. نعم، واذا ما حلق لا حرج. نعم، ويحلق من شعره اذا ماذا؟ ها، إذا خاف على جلده أو كذا الصبي لا يحلق. نعم، متى يختن؟ أنت صاحب القلعة، أيوة صاحب مزيد الخير، ما كنت موجود أمس؟ الصيف ضيعت اللبنة، أنت اللي ضربت رأسك صاحب القلوعة، الله أعلم الذي بجانبك باليوم السابع، ما الدليل؟ ما في دليل. طيب صاحب النظارة، صاحب الأحج، في السابع، ما الدليل؟ لماذا قلت السابع؟ قل في اليوم الأول أو فيما بعد، لماذا قلت السابع؟ لأن الناس تعودوا على هذا، صح ولا لا؟ ما في دليل يا أخوان، لا في يوم سابع ولا في يوم تاسع، ما في دليل، ومن قال بهذا يأتي بالدليل. نعم، فوقت الختان ليس له وقت محدد، واضح؟ نعم. طيب، معنا مسائل هنا في آداب الطعام والشراب تكملة وتتمة للفائدة، وهذه المسائل يا أخوان نحن نحتاج إليها، وتعرفون الإسلام ما ترك شيء إلا وعلمنا منه وأعطى لنا أحكاما، فبعض الناس يستصغر مثل هذه الأمور أو يزهد في تعليمه، وهي أحكام قد أول مرة تطرق مسامعه، فطالب العلم لا يقول هذا لا أريده هذا أريده، لا، أنت هذا في حياتك اليومية تحتاج إليها حتى تعرف ما هو الأدب النبوي الذي يجب عليك أن تراعيه، واضح؟ فهذا هو الذي يجب علينا معشر طلاب العلم، لا سيما أن نتأدب بالأخلاق الشرعية. طيب، أيضا الأعراف، أعراف البلاد والأعراف القبلية، هذه أيضا لها دور في معرفة إيش؟ في معرفة حكم وآداب الطعام. طبعا آداب الطعام يا إخوان وأحكامه طويل، لكن اختصرتها لنقاط حتى تستفيدون وأستفيد. أولا نبدأ، أول ما يريد الإنسان يأكل إيش يسوي؟ بسم الله، أنا خالفكم، يغسل يديه، هذا هو. والدليل ما رواه النسائي بسننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فليتوضأ، وإذا أراد أن يأكل فليغسل يديه، فليغسل يديه. إذن يستحب غسل الأيدي عند أكل الطعام، عند أكل الطعام. الثاني، التسمية حكمها واجبة. هناك من أهل العلم من يقول أنها مستحبة من السنن الآكاد، لكن الصحيح أنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فهذا دليل على ماذا؟ على وجوب التسمية، على وجوب التسمية. وأيضا كلوا وسموا الله، كلوا وسموا الله. نعم، فهذا الأدلة أيضا تدل على إيجاب التسمية في الطعام والشراب. أيضا إذا سمى أحدكم في طعامه قال الشيطان: لا طعام لنا، وجاء في بعض الروايات: لا عشاء لنا ولا مبيت. إذا دخل البيت فسمى، وإذا تعشى فسمى، قال: لا عشاء لنا ولا مبيت. وهذا يفرط فيه كثير من الناس، ما يسمي إلا أثناء الأكل أو بعد الانتهاء أو ما شابه ذلك. نعم، لفظ التسمية جمهور العلماء على أنه يقول بسم الله. هناك طائفة من أهل العلم يقولون يفضل أن يقول بسم الله، بسم الله، يأتي بالهمزة هذه. وبعضهم قال لا حرج أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الظاهر أن الأدلة التي جاءت فيها التسمية فيها سم الله، سم الله أي بسم الله أو بسم الله، كلها واردة، كلها واردة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في لفظ التسمية عند الطعام. ما الحكمة من التسمية؟ الحكمة من التسمية طلب البركة، فأنت حينما تقول بسم الله، تعرفون البسملة متعلق بخبر محذوف أقرأ آكل، باسم الله، أي أنا أتبرك باسم الله عز وجل فآكل. ثانيا أن الشيطان لا يخالط طعامك، الشيطان لا يخالط طعامك. ثالثا إقامة السنة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الإنسان لا يفرط في هذا. ولهذا يقولون من لم يسمي لا يشبع، من لم يسمي لا يشبع. المسألة الثالثة إذا نسي التسمية، أو الرابعة إذا نسي التسمية ماذا عليه؟ جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليسمي أحدكم في طعامه فإن نسي فليقل بسم الله أثناءه، بسم الله أوله وآخره، يجوز أوله وآخره، ويجوز أوله وآخره، نعم يجوز في الوجهان. والحديث حسن، في أثناء الطعام يقول طيب لو انتهى، هذا أثناء الطعام لو انتهى، كذلك بعض العلماء يقول لا حرج أن يقول بسم الله أوله وآخره. المسألة الخامسة الأكل مما يليه، أن يأكل مما يليه لا يتعدى، هذا بشرط واحد إذا كان الطعام واحدا، ويعبر بعض العلماء بقوله إذا كان لون الطعام واحدا. مثال أتوا لك بعصيد، كل الصحفة هذه عصيد، لماذا إذن تنتقل؟ ما يحتاج أنك تنتقل صح؟ أرز كذلك ما يحتاج أنك تنتقل، لكن لو أتوا لك بأطباق متفرقة فيجوز لك أن تأكل من هنا ومن هنا ومن هنا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ويتتبع الدباء، نوع من الطعام يتتبعها فيأكلها، فهذا دليل على أنه يجوز لك أن تتتبع إذا كان هناك ألوان من الطعام. أما إن كان واحدا فيفضل لك أنك إيش تأكل مما يليك. ماذا قال النووي؟ قال الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، الذي يأكل هنا ويأكل هنا هذا سوء عشرة، فما ينبغي له أن يفعل هذه الحركة. بعض الناس قد يتقزز ويتقذر، وترك مروءة يعني هذه يعني ساءة عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما الأمراق وأشباهها، يعني يقرب عند تكون مرقة هنا أو كذا، أنا ما استطعت أن يعني أتصور هذه المرقة كيف تنتقل يده إليه، فالواجب عليه أن يتأدب، الواجب عليه ماذا؟ أن يتأدب. إلا يعني في حالة واحدة يقولون إذا صاحبه يعني ما عنده لا 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 مبالاة، يعني لا يكره ولا يغضب، نعم. أما إذا كان هناك ألوان من الطعام فيجوز. طيب كيفية الأكل مما يليه، هل الأكل أفقيا أم يمينا ويسارا؟ فهمتم المسألة؟ يعني الآن لو أتوا لك بعصيد كل حتى تصل إلى إيش قاع الصحفة، أم ترجع يمين ترجع يسار؟ واضح خلاف بين العلماء، قال بعضهم يفضل له ألا يتجاوز موضع أصابع يديه، يعني يأكل حتى يصل إلى الصحفة أو إلى الإناء. وقال بعضهم لا حرج أن يمينا ويسارا، يمينا ماذا ويسارا، لكن الذي يظهر أنه يأكل من موضع الذي تجتمع فيه الأصابع حتى يصل إلى الإناء، حتى يصل إلى الإناء. إلا إذا صاحب البيت قال له كل يا أخي تفضل، يعني بعض الناس يغرف لك إذا وجدت، فلا حرج من هذا، إذا أعطاك تأكل من هكذا. وإلا كل مما يليك، يقولون يأكل أفقيا هكذا يبدأ في مكانه لا يروح يمين ولا يسار، هذا أدب نبوي، نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام كل مما يليك، لماذا؟ لأن كانت يده تطيش في الصحفة هنا هنا هنا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول قائل لماذا، فالذي يذهب يمين ويسار هذا ما أكل مما يليه، إلا إذا كان قلنا صاحبه لا يغضب أو يقول له كل أو يغرف له الطعام، لكن هو يبدأ بما أمر به، بما أمر به. طيب، المسألة السادسة أخذ اللقمة الساقطة. نعم، يستحب أخذ اللقمة الساقطة، وهناك من قول لبعض العلماء يقول بإيجابه، نقل هذا القول عن ابن حزم، واجب أن يأكل اللقمة الساقطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى، فإنه لا يدري بأي طعامكم البركة. وفي رواية لا يدعها للشيطان. وبهذا يعلم خطأ كثير من الناس الذي يرمي لقمة يقول أدفع بها العين، هذا شرك أصغر، صرح بذلك يا جماعة من العلم، يرمي لقمة يقول هذا من باب كسر العين، هذا حرام، لا يجوز هذا الفعل، وهذا من الشرك الأصغر، لأنه يقول يدفع العين وما أدرك أنه يدفع العين، فجعل شيء سبب وليس بسبب، لا شرعا ولا قدرا. نعم، بل يأكلها. طيب، الرز المتناثر هي اللقمة، لكن إذا كان رزا متناثرا أو برا أو ما شابه ذلك، هناك من العلم يقول نعم يلمه ولا يتركه، لأنه لا يدري في أي طعامهم البركة ولا يدعه للشيطان. ولهذا يعلم خطأ كثير من الناس الذي يأكل ويضع طعاما خارج الصحفة أو الإناء ولا يأكله. نعم، فالأدب النبوي أنه يأكل ولا يدع شيئا ولا يدع شيئا. المسألة السابعة سلت القصعة، يعني إذا أتي له بإناء قصعة، يقال قصعة ويقال قصعة، يفضل له أن كما يقال صفي. نعم، هذه سنة، والدليل حديث أنس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة، وجاء من حديث أبي هريرة قال وليسلت أحدكم الصحفة. يعني بعض الناس قل لا عيب، ليس من الذوق أنك صفي، اجعل لهم لقمة لقمتين حتى لا يقولوا عليك إيش هور، لا يا أخي كل. نعم، حتى لو تعطيها تلمع. نعم، وهذا يقع في بعض الذي لا يفقه، وأكثرهم النساء، حينما تقول لها كل قال سيقولون عليها هورة، حتى إذا شربت العصير بقت نصف قالوا سيقولون هورة أو تشتي أو كذا. لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا، يقولون اللي يقولون. نعم، يقولون اللي يقولون. المسألة السابعة لعق الأصابع، يستحب لعق الأصابع وألا ثامنة، أنتم رقموا أنا ما رقم، أنا أمشي هكذا. لعق الأصابع يستحب لعق الأصابع، لأنه يلعق أصابعه. نعم، فيجوز له أن يلعق الأصبع. أيهما أصح، أصبع أم إصبع أم أصبع؟ عشر لغات ما شاء الله. نعم، كلها جائز. المسألة التاسعة، صح التاسعة، التاسعة أكل الطعام الحار. بوب الإمام البيهقي رحمه الله باب كراهية أكل الطعام الحار، واستدل بحديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انتظروا حتى يذهب فوره فإنه أعظم للبركة. هذا الحديث بمجموع طرقه يحسن، وأيضا جاء حديث آخر لا تأكلوا الطعام حتى يذهب فوره، حتى يذهب فوره، فيكره أكل الطعام الحار لأنه عديم البركة. بعض الناس ما يأكل إلا حار من بداية الطعام إلى نهايته، هذا خطأ. يعني الآن يذكرون طبا تكلم عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا يورث أمراض وهكذا، والآن ذكروا طبا أنه سبب لكثير من قرحات المعدة وأمراض المعدة الطعام الحار. لا، يعني إذا كان دافئ أو كان يعني قد برد لا حرج من ذلك، أما وهو حار لا يستصيغ الإنسان فهذا مكروه، وأيضا لا بركة فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أعظم للبركة إذا ذهب إيش فوره، يعني غليانه. نعم. المسألة العاشرة، الجشاء أثناء الطعام، يعني بعضهم يأكل ويجشأ. أكثر العلماء على كراهية هذا الفعل، وهو خارم للمروءة. نعم، جشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكفنا من جشائك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. فليس من الأدب أنك إيش تجشأ أمام الناس، وليس من المروءة أنك تجشأ عند الناس. الواجب عليك أن تخفض أو تواري أو تكتم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، ولهذا بعض أهل العلم يقولون الجشاء مطلقا سواء كان أثناء الطعام أيضا هذا ليست من صفات المسلم، وإنما هي من صفات الحيوان. فالحيوان هو الذي يجشى بصوت، ولا سيما الحمار يجشى بصوت كبير، فأنت تشابه الحيوان يا أخي. فبعض الناس نسمعهم والله يجشى جشاء هكذا افتح فمه، ايش هذا؟ نعم، فأكثرهم شبعا بالدنيا أكثرهم ايش جوعا يوم القيامة. نعم، وهل يحمد الله؟ هناك من العلم من قال لا بأس أن يحمد الله جشاء شبع إذا انتهى من لقمته، أما مطلقا لا، مطلقا لا، ولكن إنما إيش من باب الشبع. نعم، من باب الشبع وانتهى من اللقمة. نعم، المسألة الحادي عشر، يستحب أن يحمد الله عز وجل إذا أكل اللقمة، إن الله عز وجل يحب العبد إذا أكل اللقمة أن يحمده عليه، الحديث في مسلم. نعم، بأي أنواع الأدعية؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكف ولا مودع، ربنا وربنا الله، والحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله، كثير أدعية فيها. ولو قال الحمد لله أجزأ، ولو قال الحمد لله أجزأه. المسألة الثالث الثاني عشر، الأكل منبطحا، جاء في ذلك حديث عن ابن عمر أن يأكل المرء منبطح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل إيش منبطح، أي على بطنه، على إيش بطنه، إلا أن الحديث فيه ضعف، ولكن العمل عليه. كراهية الأكل منبطحا، أولا يقولون هي أكلة أهل النار، كيفية هذه أكلة أهل النار، ويقولون أيضا طبا لا يسوغ الطعام النزول فتبقى، وقد يسبب إلى اشتراق وإلى الموت. نعم، لكن الجلوس والقيام هذا فيه نوع من النزول، يساعد على النزول، لكن الانبطاح لا يساعد على النزول. المسألة الثالث عشر، صح، الأكل من الفم دون استعمال الأيدي، الأكل من الفم دون استعمال الأيدي. أكثر العلماء على أن هذه الفعلة فعلة الحيوان، يعني قرب له إناء فيأكل مباشرة بفمه، ما يأكل بيده، يأكل بفمه ما يأكل بيده، حاشا الشيء المشروب كالمرقة الماء وما أشبه ذلك. لكن بعض العلماء يقولون هذا لا يأكل، هذا يشرب ويستعمل اليدين، ويستعمل اليدين، أما لو وضع شفتيه في الإناء فهذا من فعل الحيوان، فهذا من فعل الحيوان. واستدلوا بحديث إذا أكلتم لا تشبهوا الحيوان، أو وإذا شربتم، لكن الحديث لا يصح، لكن العمل عليه، أن الإنسان لا يشابه الحيوان، لا يشابه الحيوان. المسألة الرابع عشر، لا يقرن بين التمر ونحوه، لا يقرن بين التمر ونحوه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران، أن يأكل تمرتين أو ثلاث إذا كانوا مجموعة، أما إذا كان لوحده يجوز له أن يقرن، أما إذا كانوا وحدهم فلا يجوز. قال الخطابي لأن هذا الطعام مشترك، ما يجوز له أن يأخذ أكثر من غيره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء حديث خارج الصحيح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن أحدكم في أكلة التمر إلا أن يستأذن أخاه، يعني يقول له أنا سأقرن. نعم، فلا حرج من ذلك، فأي شيء معدود معدود، لا يجوز لك إيش أخذ الزيادة إلا بإذن من يأكل معك، واضح؟ طيب، إذا قرب طعام، مسألة التي تليها 15، إذا قرب طعام وكان الناس مشتركين في هذا الطعام، هل له أن يأكل أكثر أم أنه يجب عليه أن يراعي من كان يأكل الطعام؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء يقولون لا يجوز له الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران حتى لا يزيد، ومثله الأكل. وبهذا يعلم خطأ من يأكل بشدة عند إخوانه يريد يكمل عليهم الطعام، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا الطعام مشترك، ما يجوز لك أن يكون لك فضل في الطعام. نعم، بل واجب عليك أن تأكل وتمضغ الطعام ولا تسابق ولا غير ذلك. سيأتي معنا في مسألة المسابقة ألا يأكل، نعم، الذي يسمى خردبان. من هذا الخردبان؟ طبعا هذه المسألة أجلتها كذا، هو الذي يأخذ الخبزة، يأخذ الخبزة، انظر، يأخذها كاملة ثم يقوم بقضمها باليمنى ويأكل ويضعها بشماله، هذا يسمى خردبان. ما معنى هذا الخردبان؟ هذا شره، وصفه الفقهاء بالشره. وبعضهم يشفع على الإخوان يأخذ اللحمة أو الدجاجة يضعها كذا في يده ينتظر، ومثله من يأكل السندويتش هكذا والعصير بال... فإذا قلت له يا أخي كل بيمينك، قال يا أخي هذه اليد اليمين فيها العصير، وهذه اليد اليمين فيها اليد الشمال فيها الكذا، هذا خردبان شره. ضع العصير، ضع السندويتش، كل السندويتش، ثم ضع السندويتش، ثم خذ العصير أو الشاي واشرب. لا، يريد هكذا كأنه ميزان هكذا. قالوا هذه حال الخردبان. من هو الخردبان؟ الشره. نعم، ومثل الذي يأكل مع الناس فيأخذ هذا الطعام، قال فيلتقم الخبزة، قال حتى لا يسبقه إليه غيره أحد، فيأخذها بشماله ويأكل بيمينه وهو وضع في يده. انتبه، هل يصح أن تسمى بهذا التسمية؟ لا يصح. فالطعام المشترك يا أخوان ما يجوز التعدي فيه، ما يجوز التعدي فيه، فأعظم لقمة بعد لقمة بعد لقمة، عادة انتبه اللقمة الأولى. نعم، هذا خطأ، هذا انتبهوا، ها؟ قد كمل الأكل الآن، ها؟ كان من قبل، المهم الآن تعلموها. فيأتي ويأكل بعضهم ما يبالي وما يصلح هذا يا أخوان. سيأتي معنا في أدب الطعام أيضا كيف يفعل. طيب، لا يجوز له الإقران، حتى إذا قال لك قائل إيش الدليل أن هذا حرام، قل له نهى رسول الله عن القران، وهو أخذ التمرتين. لماذا؟ لأن الطعام مشترك، أنت تأخذ حصة، حصتين، فالطعام مشترك ما يجوز لك إيش أن تفضل نفسك على غيرك، واضح؟ طيب، المسألة كم؟ 16، إكرام الخبز. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على وجوب إكرام الخبز وإكرام الطعام بشكل عام. ما هو إكرام الخبز؟ لا تلقيه بالأرض، ما يجوز. جاء في هذا أحاديث، منها ما هي موضوعة ومنها ما هو بعض أهل العلم حسنها، كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في موسوعته، قال يا عائشة خذي الخبز، أكرم الخبز، أكرمي الخبزة. ولهذا استحب يعني بعض أهل العلم كالشافعية أنك تقبله، لكن الحنابلة والمالكية منعوا ذلك، قالوا ما يقبل شيء من الجمادات، فيكره تقبيل الخبز لكن ترفعه، لكن هناك من يقبل ويسجد عليه، هذا خطأ، ما أحد من أهل العلم قال بالسجود، لكن هناك بعض فقهاء الشافعية قالوا بجواز تقبيله. نعم، فتكرم الخبز فترفعه، خبزا كان أو رزا، ما يجوز لك الدغس الطعام. يا أخوانا ابتلانا الله بالغلاء بسبب ما نلقيه من الطعام، صحيح والله، ابتلينا بالغلاء والجوع بسبب ما نلقيه من الطعام، حاول أنك تكرم هذه النعمة، لا سيما في العزائم، كم من قدور ترمى يا أخوان، والله هذا يؤلم القلب. القمائم نتنت رائحتها بسبب الطعام الذي يلقى فيها، لماذا يا أخي؟ خذ الطعام الباقي ضعه في الثلاجة، قم بعملية تسخينه في اليوم الثاني. طيب فض منك الطعام، انظر جيرانك، انظر بعض المساكين، لا حرج. أما بعضهم يعني يضع طعاما كثيرا وهكذا ثم بعد ذلك يلقى بالقمامة، والله هذا مما يؤلم القلب. صحيح والله بعض الناس والله يتمنى اللقمة يا أخوة. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا على ما أنعم علينا، فلذلك يجب علينا محافظة على النعمة، فإكرام الخبز واجب. زاد لك من الخبز ضعه أيضا، اعطيه علفا للدواب، خذه بأي مكان يا أخي، هنا عندك ملحمة، هنا عندك كذا، أعطي لهم، ادفع لهم حتى يأكل الأغنام والشياه. واضح؟ نعم. المسألة 17، عيب الطعام. الطعام يا أخوان هو من جهتين، جهة الخلقة، أي طعام خلقة، مثل رز مع إدام أو عصيد أو فتة، نحن نسميها فتة وهي ثريد، تمام، أو خبز مع إدام، هذه خلقة الأكل، بيتزا، برجر، هذه الطعام المستحدث الآن، هذه خلقة الطعام. الجهة الثانية الصنعة، مالح، حامض، كثير الفلفل، قليل السكر، أو هذه الخلقة. واضح الآن؟ هناك من أهل العلم، أكثر العلماء يقولون لا يجوز عيب الطعام خلقة، لا يجوز عيب الطعام خلقة. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعام قط، إن اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه. قالوا هذه من صفات ومن كمال خلق الإنسان أنه لا يعيب الطعام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما تأكل من الضب، ماذا قال؟ ليس بأرض قومي، تجد نفسي تعفى. نعم، هذه أصل خلقة الطعام. أما هذا يعني هذا لماذا يا أخوان كسر فيه، كسر خاطر الإنسان، مثال يؤتى له بعصيد، إيش هذا عصيد، إيش هذا، هذه ما يأكلها هذه، يقول مثلا ما يجوز لك هذا الكلام، هذا رزق، وهذه صنعة طعام، فتة، عصيد، هذه الثريد أو الأرز مع كذا، يستحقرها أو يستنقصها، ما يجوز عيب الطعام. طيب الجهة الثانية وهي جهة الصنعة، هناك من العلم من قال لا بأس، هو ليس عيبا للطعام، إنما هو من باب سلامة الطعام. وهناك قول يقولون الأولى ترك هذا حتى ولو كانت فيها شيء من الصنعة. واضح الآن؟ إذن ما هو الأعظم؟ الخلقة، عيب الخلقة أعظم من إيش؟ من عيب الصفة أو الوصف أو الصنعة. واضح؟ نعم، فانتبه. طيب المسألة 18، الأكل متكئا، الأكل متكئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. وجاء حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل متكئا. الحديث لا يصح هذا، نهى، لكن الذي صح حديث أبي جحيفة في الصحيحين، إني لا أكل متكئا. هنا وقع خلاف بين العلماء، هل قول النبي أنا لا أكل متكئا هل هي من صفات خلقه ومن خصائصه، أم أنه عام لأحد الرعية والبشر؟ القول الأول قالوا لا بأس أن يأكل متكئا، إنما هذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، نقل هذا عن ابن عباس والزهري وابن سيرين، وأيضا فعله خالد حينما قتل ذاك الصنديد فاتكأ فقال هاتوا إيش الطعام، فأكل وهو متكئ عليه، هو متكئ عليه. واضح؟ فقالوا هذا خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما القول الثاني وهو قول الجمهور، يقولون كراهية الأكل بالاتكاء، كراهية الأكل بالاتكاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه خلاف الأولى، وهو أقل مرتبة من مراتب الكراهية، وإلا لا نستطيع أن نقول أنه مكروه، إنما هذه خلقة، لكن وقع الخلاف فيما هو هذا الاتكاء. ما هو الاتكاء المنهي عن الذي جاء فيه الحديث؟ ما هو الاتكاء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لا أكل متكئا؟ القول الأول أنه ميلان الجنب، إما يمينا وإما إيش يسارا. القول الثاني التربيع، هكذا تربيع يتربع، قالوا هذا التربيع أيضا يعتبر إيش اتكاء. القول الثالث قالوا على اليد، أن يكون على اليد سواء كانت هنا أمام أو خلف أو جنب. القول الرابع قالوا أن يجعل الشيء تحته مريحا، كرسي، مخدة، فراش، هذا اتكاء. إذن اختلفوا في الاتكاء، وبعضهم يقول كل هذا يتناول الاتكاء. الذي يظهر والله أعلم أن الاتكاء هو الاعتماد، أصله في اللغة الاعتماد. طيب إما على يد وإما على شيء يكون مائلا يعتمد عليه، هذا هو، هذا هو الذي يظهر وهذا الذي يتناوله اللغة. نعم. طيب كيف يأكل الرجل؟ يأكل مفترشا أو متقعيا أو ينصب قدم ويجلس على الأخرى. كيف مفترشا يا كيف المفترش كيف يأكل هذا؟ ما تدري كيف المفترش أنت صاحب النظارة؟ كيف المفترش؟ ما أدري. خليه يشوفوك جماعة، كلهم ينظرون، صح؟ تريدون تعرفون ولا لا؟ قل مثل جلسة الصلاة، أن يأكل هكذا أو متقعيا. كيف؟ نعم. أو هكذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه، فقالوا عجبا لك أتجلس كذا؟ إعرابي يقول له، قال إن الله عز وجل لم يجعلني جبارا متكبرا، بل جعلني نبيا متواضعا أو عبدا متواضعا. أو ينصب القدم أحدى قدميه ويجلس بالأخرى، كيف؟ الافتراش راحت عليك. ابن وديع قال ينصب قدمه ويجلس في الأخرى، أيوة هكذا، هذه الأكلة المعروفة. نعم. طيب تربع جائز، تربع جائز. ما سعيد يأكل متربعا؟ ما تقدر برجل واحدة سعيد؟ بعضهم صح يعني يتعب، يعني كل على ما يستطيع، كل على ما يستطيع. لكن يقولون هذه الجلسة الافتراش والذا ما تخلي الواحد يأكل بكثرة. نعم. طيب السؤال عن الطعام، هل يجوز أن الإنسان يسأل عن الطعام أو أن هذا من باب الكراهية؟ الجواب، السؤال عن الطعام فيه تفصيل. إذا كان قدم له شيء من المأكولات الحيوانية وكان هذا الذي يذبح أو يأكل أو يقدم له يعني الرجل معروف بأنه مستقيم ويتورع في هذه الأشياء فيكره السؤال، وأما إذا كان لا يتورع كرجل عامي يدعوك ويعطيك دجاج مثلا فلا بأس بالسؤال. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم له الضب فأراد أن يأكل قال اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، اخبروه بما سيأكل، فرفع يده حينما أخبره، ما أنكر عليهم سؤال. فقال بعض العلماء وفيه دليل على أنه يجوز له السؤال، يجوز له السؤال، لكن بعضهم يقول النبي ما سأل فأكل لأنه بقى على الأصل، بقى على الأصل. وإلا الأفضل الإخبار، إذا قدمت شيئا من الطعام تخبر ما قدمته لصاحبه. نعم. المسألة 20، إغلاق الشفتين حال الطعام، استحب أكثر العلماء إغلاق الشفتين حال الطعام، ولما؟ أولا الصوت، قالوا يكره إصدار صوت في الطعام، بعضهم قرح كما يقال. ثانيا ألا يتناثر الطعام فيتقدر من كان بجانبه، مرة جلس أحد والله بجانبنا ويتكلم والطعام كله الطاير فوق، ما استطعنا أن نأكل والله، من يرضى بهذا؟ وبعضهم يتكلم وكذا تقول انفجار صاحبنا لا سيما رز ويتناثر أو مخزن، نسأل الله العافية. فهذا ليس من أدب الطعام. أدب الطعام أنك يعني لا تصدر صوتا وتقوم بعملية إيش؟ غلق لشفتيك، غلق لشفتيك. طيب الأكل ماشيا، الأكل ماشيا لا حرج منه أن يأكل وهو ماشي. روي في ذلك حديث وذكره شيخنا في صحيح المسند، إلا أن هذا الحديث انتقده الدارقطني. نعم قال كنا نأكل ونحن نمشي، نعم، لكن بعضهم فضل ذلك في السفر، فضل ذلك في السفر. النفخ في الطعام والشراب، لا يجوز النفخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنفس في الإناء ولا ينفخ في الطعام. لكن هل هو عام أم أنه خاص إذا كان من سيأكل معك أو سيشرب معك؟ جمهور العلماء يقولون عام، هناك قول لبعض الحنابلة يقولون إذا كان من سيأكل معك. لماذا؟ لأن النفخ سيتقذر منه، أما إذا كان لنفسك لا حرج من ذلك، يقولون لا حرج من ذلك، فيفضلون أنك لا تنفخ إذا كان سيأكل غيرك. الذي يظهر أن الحديث عام، التنفس والنفخ فالحديث عام، وهو أمر يعني نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان سيأكل غيري معي أو غير ذلك. واضح؟ نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم.